الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره تفسير سورة المائدة وهي مدنية ومن أهل العلم من يستثني آية منها وهي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهي مكية باعتبار أنها نزلت في مكة في حجة الوداع في عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام قائم على ناقته في عرفة. قال: وهي مدنية. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال علامة السعدي رحمه الله: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان، بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود، أي بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل العقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته والقيام بها أتم قيام وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا، والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم، والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ونحوهما، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، رحمك الله، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: إنما المؤمنون إخوة، بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع. فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها. ويستدل بهذه الآية أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، وأنها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل لإطلاقها. ثم قال ممتنا على عباده: أحلت لكم، أي لأجلكم، رحمة بكم، بهيمة الأنعام، قال: من الإبل والبقر والغنم، بل ربما دخل في ذلك الوحشي منها، والضباء وحمر الوحش ونحو من الصيود. واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح. إلا ما يتلى عليكم، قال تحريم منها في قولي: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى آخر الآية. فإن هذه المذكورات وإن كانت من بهيمة الأنعام فإنها محرمة، ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال والأوقات، استثنى منها الصيد في حال الإحرام، فقال: غير محل الصيد وأنتم حرم، أي حلت لكم بهيمة الأنعام في كل حال، إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محل الصيد وأنتم حرم، أي متجرئون على قتله في حال الإحرام، فإن ذلك لا يحل لكم إذا كان صيدا كالضباء ونحوه. والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش، إن الله يحكم ما يريد، أي فمهما أراده تعالى حكم به حكما موافقا لحكمته، كما أمركم بالوفاء بالعقود لحصول مصالحكم ودفع المضار عنكم، وأحل لكم بهيمة أنعام رحمة بكم، حرم عليكم ما استثنى منها من ذوات العوارض من الميتة ونحوها صونا لكم واحتراما، ومن صيد الإحرام احتراما للإحرام وإعظاما. قال: من ذوات العوارض من الميتة ونحوها صونا لكم واحتراما، ومن صيد الإحرام احتراما للإحرام وإعظاما. يقول الله عز وجل في مبدأ هذه السورة وهي سورة المائدة: بسم الله الرحمن الرحيم، فاستفتحت هذه السورة بالبسملة وقد سبق الكلام على البسملة وأن آية مستقلة من آيات القرآن تستفتح بها السور، وهي جزء آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واستفتح الله عز وجل هذه السورة بنداء المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ونادى الله عز وجل المؤمنين لاستجابتهم له، ولم يقل سبحانه وتعالى: يا أيها الناس. فأهل الإيمان هم مستجيبون لربهم عز وجل، فكان الخطاب موجها إليهم، وأمرهم الله سبحانه وتعالى بما فيه المصلحة لهم في الدين والدنيا، فقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود هي الربوط من حيث المعنى اللغوي، والعقد بمعنى الربط، وقد يكون حسيا وقد يكون معنويا. فالعهود التي بين العبد وبين ربه وبينه وبين الخلق من العقود المعنوية، والربط فيها ربط معنوي. وأما عقد الحبل ونحوه فإنه داخل في العقود الحسية، والربط فيه يكون ربطا حسيا. فالعقود هي الربوط، يدل على توثيق الشيء وعلى إحكامه وعلى توكيده. فلهذا أمر الله عز وجل بإيفائها، فقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والإيفاء يستلزم الإتيان بالعقد على وجه التمام من غير نقصان، وهذا هو الواجب على العبد، أن يقوم بالعقد على سبيل التمام ولا ينقص شيئا بغير عذر شرعي، لأن الله عز وجل أمر بالإيفاء، فقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والآية من الآيات العامة من حيث المعنى، فيدخل في ذلك العقد الذي بين العبد وبين ربه عز وجل، وبين العبد وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه أعظم العقود، والإيفاء بها هو أوجب الإيفاء، وبالإيفاء بذلك فوز العبد في الدنيا والآخرة، وفي ذلك فلاحه وسعادته. وكل ما أمرنا الله عز وجل به فهو عقد بيننا وبين الله عز وجل. والله عز وجل خلق العباد لعبادته، وأمرهم بأوامر ونهاهم عن نواهٍ، وكل هذه من العقود التي بين العبد وبين ربي عز وجل. وهناك عقود ينشئها العبد من جهة نفسه، كعقد النذر وعقد المعاهدة. أما عقد النذر فظاهر معلوم، وأن يوجب الإنسان على نفسه طاعة لم يوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، وقد يوجب على نفسه طاعة أوجبها الله عليه فتكون واجبة من جهتين: من جهة الشرع ومن جهة العقد ومن جهة النذر. وأما العهود فهي أن يعاهد العبد ربه عز وجل على أمر من الأمور فيجب الإيفاء به إذا كان مما يحبه الله ويرضاه، وإن لم يكن بصيغة النذر. ومن ذلك قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهذه معاهدة سواء كانت بصيغة النذر أو لم تكن، فمن قال عاهد الله على كذا وكذا فهذا معاهد وإن لم يكن ناذرا. وإذا قال أوجبت على نفسي كذا وكذا فهذا ناذر، وكل هذا مما يجب الإيفاء به. ويدخل في العقود التي بين الخلق، وهي كثيرة جدا، سواء ما يتعلق بعقود النكاح أو عقود البيع أو عقود الإجارة أو غير ذلك من العقود الكثيرة. فجميع هذه العقود داخلة فيما أمر الله من الإيفاء بها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فذكر الله عز وجل في مبدأ هذه الآية الأمر بالإيفاء بالعقود، ثم ذكر بعد ذلك أنه أحل لعباده فضلا منه وكرما بهيمة الأنعام، فقال: أحلت لكم بهيمة الأنعام. فبهيمة الأنعام أحلها الله عز وجل لنا، وقد قيل المراد ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وقيل بهيمة الأنعام يدخل فيها ما ذكر، ويدخل في ذلك الصيد الذي أحله الله لنا من الضباء والغزلان وبقر الوحش وحمر الوحش وغير ذلك من أنواع الصيد. والبهيمة قيلها بهيمة لأنها لا تميز ولا عقل لها، ويقال باب مبهم بمعنى مغلق. فتلك الحيوانات فيها معنى الإبهام والإغلاق، فإنها لا تعقل ولا تميز. فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بهيمة الأنعام ما هو أوسع من الإبل والبقر والغنم. ومنهم من حمل بهيمة الأنعام على الإبل والبقر والغنم، وهذا هو المشهور عند أهل العلم. ومنهم من حمل البهيمة على ولد أو على جنين الأنعام، كما ذهب إلى ذلك بعض الصحابة فحملوا بهيمة الأنعام على الجنين الذي في بطن الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وأن ذكاة الحيوان ذكاة أو ذكاة نعم ذكاة الأم ذكاة لجنينها إذا كان ذلك الحيوان مما يحل أكله. والشاهد في النزاع في تأويل ذلك أن الله عز وجل أضاف البهيمة إلى الأنعام ولم يقل أحلت لكم الأنعام، ولو قال أحلت لكم الأنعام فالأنعام هي الإبل والبقر والغنم، لكن لما ذكرت البهيمة وأضيفت إلى الأنعام، فمنهم من حمل البهيمة على الجنين، ومنهم من حملها على ما هو أوسع من ذلك، وأن كل ما يحل أكله. والبهيمة اسم جنس، والأنعام اسم نوع، فلهذا هناك من قال المراد بذلك جميع ما أحل الله أكله. فأضاف الله عز وجل البهيمة إلى الأنعام، والذي يظهر أنها إضافة بيانية، وأن المراد بالأنعام الإبل والبقر والغنم، فبهيمة الأنعام أي البهيمة من الأنعام، فهي إضافة بيانية، كما يقال خاتم فضة أي من الفضة. فالله عز وجل أحل لنا بهيمة الأنعام أي البهيمة من الأنعام، فإن البهيمة أمرها واسع، فكل ما لا يعقل ولا ينطق وداخل في مسمى البهيمة. فلما أضيفت البهيمة للأنعام كانت الإضافة إضافة بيانية، أي البهيمة من الأنعام لا من غيرها. فهذا الذي يظهر في معناها، وأن المراد بها الإبل والبقر والغنم. فقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. وهذه منه من الله عز وجل. وسميت الأنعام قيل لنعومة سيرها أو لعظيم النعمة بها، فإن النعمة بها من النعم العظيمة، وهذا أظهر. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وما يتلى علينا سيأتي في هذه السورة من تحريم الميتة وما أكل السبع، وهكذا الموقوذة والمتردية والنطيحة، وهكذا ما أهل لغير الله، يأتي الكلام على ذلك. فستنا الله عز وجل ما يتلى علينا. قال: إلا ما يتلى عليكم، فهذا الاستثناء الأول. ثم قال: غير محل الصيد وأنتم حرم، وهذا الاستثناء الثاني. غير محل الصيد وأنتم حرم، فمن كان محرما فإن الصيد لا يحل له، وسواء كان في الحل أو كان في الحرم، فقد حرم الله عز وجل الصيد على من كان محرما. وقد يكون هذا الاستثناء من قبيل الاستثناء المتصل، وهذا إذا حملنا بهيمة الأنعام على معناها الواسع، وأنها تشمل الإبل والبقر والغنم، وتشمل الصيد الوحشي. فإذا كان كذلك فيكون الاستثناء من قبيل الاستثناء المتصل. وإذا حملنا بهيمة الأنعام على الثلاثة الإبل والبقر والغنم فيكون من قبيل الاستثناء المنقطع، فإن الإبل والبقر والغنم هذه الحيوانات لا تدخل في مسمى الصيد، فالصيد إنما يطلق على الحيوان الوحشي، فيكون الاستثناء من قبيل الاستثناء المنقطع. وقوله سبحانه وتعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، وغير منصوب على الحال في قول عامة العلماء، وهنالك من نقل الإجماع على أن منصوب على الحال، وإن اختلفوا في صاحب الحال، وجمهور العلماء أن صاحب الحال في قوله لكم، الكاف في قوله لكم، ويصير معنى الآية على ما عليه جمهور العلماء: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحل لكم بهيمة الأنعام حال كونكم غير محل الصيد وأنتم حرم، فيكون معنى الآية أن الله عز وجل أحل لنا بهيمة الأنعام في هذه الحال، وهي إذا اعتقدنا حرمة الصيد علينا ونحن حرم. إذا اعتقدنا حرمة الصيد علينا ونحن حرم، فالتحليل الشرعي معلق بهذه الحال. التحليل الشرعي لبهيمة الأنعام لنا معلق بهذه الحال، وهي أن نعتقد حرمة الصيد علينا ونحن حرم. فإن لم نعتقد ذلك فإن بهيمة الأنعام لا تحل لنا، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، ومشى على ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا وظاهر القيد. نعم، هذا وظاهر القيد، فيكون تأويل الآية على هذا المعنى، وإن كانت الآية من المشكلات وخاض فيها العلماء خوضا واسعا واختلفوا في صاحب الحال اختلافا كبيرا، وما من قول من تلك الأقوال إلا وفيها شيء من النقد والضعف، لكن الذي عليه جمهور العلماء هو أن صاحب الحال الكاف في قوله لكم، وأن معنى الآية هو ما سبق إيضاحه. فالتحليل الشرعي لبهيمة الأنعام معلق على هذه الحال، غير محل الصيد وأنتم حرم، فأحل لنا في هذه الحال. إذا اعتقدنا في قلوبنا حرمة الصيد علينا، وإذا لم نعتقد ذلك فإننا ومن لم يعتقد ذلك فإنه من الكافرين، والكافر لا تحل له لها بهيمة الأنعام ولا تحل له الطيبات عموما، فإن الطيبات إنما أحلها الله عز وجل لمن كان مؤمنا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، فلا تحل الطيبات إلا مع الإيمان، والذي لا يعتقد حرمة ما حرمه الله عليه فليس بمؤمن، والذي يستحل ما حرم الله عليه فليس بمؤمن، فلا تحل له لا بهيمة الأنعام ولا غير ذلك من الطيبات التي أحلها الله عز وجل للمؤمنين. فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. ثم ختم الآية بقول إن الله يحكم ما يريد، لا اعتراض على الله عز وجل في حكمه، فيحكم ما يريد، فإنه الإله وهو الرب وهو المدبر وهو العليم وهو الحكيم، والخلق عبيد لله عز وجل، والعبد ينقاد لأمر سيده، فكيف بأمر خالقه وربه عز وجل؟ فهذا الواجب على العبد، وأحكام الله عز وجل مبنية على حكمته. إن الله يحكم ما يريد، وهي إرادة موافقة لحكمة الله عز وجل، فإن من أسماء الله الحكيم ومن صفاته الحكمة، إن الله يحكم ما يريد، وفيه أن حكم الله عز وجل معلق بإرادته، وهذا خلاف ما عليه الكلابية والأشاعرة، فإنهم يرون أن حكم الله عز وجل حكم أزلي لا يتعلق بالإرادة، وأما المعتزلة فيرون أنه من جملة المخلوقات، وكل هؤلاء ضلوا في هذا الباب وفي غيره. والذي عليه أئمة السنة أن حكم الله عز وجل متعلق بإرادته وبحكمته كما دلت على ذلك الأدلة، فيحكم ما يريد ويحكم في الوقت الذي يريد، وهو الحكيم في أحكامه وحده لا شريك له. إلى هنا والحمد لله.